أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. فئة إن تعاور النقع ليلا أوقدوا في سماء شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي. باعدوا بين قربهم والمواضي ونفوس الأعداء والأرواح. وقفوا يدرؤون عنه سمر العوالي، عنه والنبل وقفة الأشباح. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضاحي. قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلاوا خوات حسين تنظام لمن طاح وتفايض منهم الهام. تهاووا مثل ما هو النجم من خر هذا الرمح بفادي تثنئ والهذا بالوجه للسيف رنئ وهذا الخيل صدر رض ضني وهذا وذاك بالهنديم والذمر. ركب غوجة وتعن حسين ليه ہے نگاہ بس جو تتوم سلی بھی ہے صب الدم وتحسر عليه وقال احتسب عند الله واصبر ولكن الحكم لله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم.
عنوان حديثنا هذه الليلة نساء خلدهن القرآن، نساء خالدات في القرآن الكريم. هناك نحوين من التخليد في القرآن الكريم، نحو من التخليد في رحمة الله ورضا الله ومدح الله وثنائه، وهناك نحو آخر من التخليد في نقمة الله وفي غضب الله وسخطه وسخطه. وطبيعي جدا يعني هذا النحو من التخليد، يعني اللي في القرآن الكريم التخليد في دائرة رحمة الله تبارك وتعالى بمقتضى عدل الله جل وعلا وبمقتضى فضله، يعني ما يمكن أن يصطفي الله تبارك وتعالى وينتقي أناسا يخلدهم في كتابه إلا لموقف عظيم صدر منهم بشكل عام. يعني تتصور لما القرآن الكريم يخلد سحرة فرعون، سحرة فرعون ناس مثل ما يوصفهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه في يوم عرفة، يقول صلوات الله وسلامه عليه: يا من استنقذ السحرة بعد طول الجحود، يأكلون رزقه ويعبدون غيره، ولقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله. هؤلاء عاشوا حالة المواجهة مع الله ومع رسول الله ومع أنبياء الله، ولكن مع ذلك حينما تبين لهم الحق تفانوا فيه، ما ترددوا في تحمل أي نحو من أنحاء العذاب، لذلك خلدهم القرآن. يعني هم جايين قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال بلى وإنكم لمن المقربين، وإذا بهم يرون شيئا آخر فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن له لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أو في آية أخرى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا أهلها منها، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. يعني حاول محاولات شديدة جدا لإثنائهم ما تمكن. قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وغير ذلك. يعني أهل الكهف مثلا، أهل الكهف أيضا تركوا دنيا وفي مقابلها خسارة كل هذه الامتيازات. فلذلك يعني أصل التخليد واقعا يدل دلالة واضحة على مقتضى عدل الله جل وعلا، يعني مو اعتباطي التخليد. ولذلك احنا حديثنا عن النساء اللاتي خلدهن الله تبارك وتعالى في كتابه، النساء اللاتي خلدهن الله، بعضهم باسمها أشار إليها وهي فقط مريم ابنة عمران. سلام مثلا بعض المفسرين يقول بأنه القرآن الكريم ما ذكر اسم امرأة إلا مريم بالخصوص، وذلك لأنه عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يدعى بها باعتبار أنه ما عنده أب، وكان هناك ضرورة لذكرها فذكرت بالاسم، ولذلك ما ذكرت امرأة أخرى سوى هذه الصديقة. وبقية النساء ذكر بعضهن بالأوصاف وبعضهن بعمومات، يعني مثلا بنتي شعيب ذكرهما بالأوصاف، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان مثلا، أو فيما يرتبط بامرأة فرعون مثلا، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهكذا. وبعضهم يعني بعمومات، مثلا قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هاي الآية نزلت لما جماعة من الجوار، يعني عبد الله بن أبي، أنا أشرت لعله في بعض الليالي إلى هذه الظاهرة، عبد الله بن أبي رأس المنافقين كان عند مجموعة جواري وكان يرغمهن على البغاء وعلى الفاحشة، فلما أن جاء الإسلام أسلمنا وامتنعنا عن هذه الرذيلة وجئنا اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، واحدة اسمها مسيكة واحدة معاذة واحدة كذا، إجمالا خلدهن القرآن ولو بهذا التخليد العام. يعني احنا الآن إذا نقف مع هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، شنو سبب نزولها؟ نقول سبب نزولها هذا أنه كانت جواري عند عبد الله بن أبي وهذا شأنهن. أنا هذه الليلة أحاول أن أتحدث مع أو عن بلقيس ملكة سبأ، هذه امرأة خلدها القرآن الكريم وأشاد بها لأنها كذلك ضحت. يعني شوف أنا قلت لك استعرضت بعض النماذج الذين ضحوا بامتيازات دنيوية من أجل الله تبارك وتعالى، ما ترددوا مع أنهم في مقابل هذه التضحية بالامتيازات سوف يواجهون عقاب. يعني أصحاب الكهف مثلا ضحوا بمناصبهم وكان يواجههم عذاب، عذاب أن يقتلوا، عذاب أن يسجنوا بمختلف أنواع التنكيلات، كذلك السحرة، كذلك كثير من الذين آمنوا بالله أصحاب الأخدود مثلا، وهكذا. خلينا نشوف هذه المرأة ما هي معالم العظمة عندها حتى خلدها القرآن الكريم. القرآن يتكلم عن التقائها بسليمان، يعني هي نقطة التحول عندها هي التقاؤها بسليمان. وطبعا في هذا المجال كان القرآن يشير إلى أبعاد مختلفة من القصة. سليمان كان في سفر من سفراته، وكان طبعا وحشر لسليمان جنوده من الطير فهم يوزعون، يعني يتبع آخرهم أو آخرهم أولهم وأولهم آخرهم، هذا معنى يوزعون. تفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد. الرواية تقول أنه الهدهد عند خصوصية، وهي أنه يكتشف منابع المياه. سليمان كان يحتاج إليه عند الصلاة للوضوء، يعني دور ما شافه. تفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يعني يبقى رب العالمين يريد يبين بأنه الإنسان ضعيف مهما أوتي من القدرات عند الجن والطير والوحش وكل شيء كانها. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومع ذلك الهدهد شوية ابتعد عنه ما قدر يحصله. وعند الجن بحسب الفرض هو اللي يعني يجيبون له عرش بلقيس، قال الذي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه خوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في أسرع من لمح البصر. فأريد أقول شوف هذا اللي عندها القدرات هذه كلها، الآن الهدهد ما موجود ما قدر يجيبه بهذه السرعة، فلذلك انزعج انفعل. قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سألوه قال له ليه شنو يعني لو عذبنه عذابا شديدا، قال صلوات الله وسلامه عليه يعني لأنتفن ريشة، أنتف ريشة يعني بتعبيرنا احنا الدارج، فهذه يعني تصير للأنبياء. موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أنا نقلت هذه القصة أكثر من مرة، أنه يوم من الأيام يسأل رب العالمين يقول له يا رب لما جعلتني نبيا، قال له لرحمتك بذلك الضأن. موسى في صغره كان يرعى الغنم وافتقد تيس من التيوس، أجل الله السامعين، صغير، فظل دوره يدوره يدوره ما حصل، فبدأ يستشيط غضبا ويتقطع حنقا، قال لئن أظفرني الله به لأقطعنه إربا إربا. صير الحال هذا. بعدين لما شافه راح له واعتنقه وقبله ويناغي رب العالمين، يقول له أنت يعني عندك رحمة يا من سبقت رحمته غضبه، أنت عندك هالرحمة صحيح، انفعلت وصلت إلى حالة من الغضب لكن تمكنت أن تمسك غضبك. زين سليمان نفس الشيء انفعل، الآن ما أدري كان أحد أصدقائنا عند هالتحليل هذا يقول أنا أتصور أن الأنبياء يختلفون في انفعالاتهم، أنا يعني كنت أصر على أنه الأنبياء يفترض أن انفعالاتهم في دائرة رضا الله تبارك وتعالى، في دائرة عدم النطق عن الهوى. هذا كان عندها التحليل، يعني الآن نطرحه كتحليل ما أدري شنو الدلائل عليه، وهذا التحليل يعني يقول خب هاي الدلائل الخارجية تدل عليه، يعني مثلا النبي موسى في النصوص القرآنية واضح الأرقام التي ينقلها القرآن الكريم عن غضبه، كم مرة يغضب ورجع موسى إلى قومه غضبان أسف. بينما نوح ما غضب، ما نقل لنا القرآن الكريم أن نوح غضب. يونس غضب، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. عيسى ما غضب، ما نقل لنا القرآن أنه غضب. إجمالا هذه يعني حالات تفاوت بين الأنبياء. هل كما يعني يحلل هذا الأخ الكريم أنه هذه حالاتهم الخاصة، يختلفون في أمزجتهم ويختلفون في طبائعهم، أو لا أنه كما نتصور أنه هذا الغضب في ضمن الغضب لله تبارك وتعالى وليس غضبا لأنفسهم وليس غضبا مزاجيا؟ إجمالا الآن هذا الموقف واضح بأنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لعل واحد يقول بأنه لا، هذا الغضب لله تبارك وتعالى لأنه حضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة وسليمان يريد يصلي والهدهد رايح حضرته يفتر. الرواية طبعا روايات فيها تفاصيل كثيرة، وإن كان منهج العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه عدم الاستغراق، يقول الاستغراق في تفاصيل القصص القرآني يخرجنا عن الهدف الأصلي والهدف الأساسي، ولذلك القرآن ما استغرق في التفاصيل. فمكث غير بعيد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيدا قال أحط بما لم تحط به، بينما الرواية تقول طلع وراح يحلق في بساتين مملكة بلقيس وشاف غراب. هذا الغراب من ضمن طيور هاي المملكة، وتحدث فيها سولف ذاك الغراب، عطاه تقرير مفصل عن مملكة بلقيس وعبادتهم وما عندهم، وبعد ذلك جاء. زين، أنا هني عندي وقفة جيد أنه الإخوة يخلونها في ضمن الملفات، وهي تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة. هذه أيضا من نقاط الضعف، الآن شلون نحولها إلى قوة؟ أحد الخطباء يقول أنا لما كنت صغير أتدرب الخطابة، صغير يعني دون البلوغ، يقول كان والدي يهددني إذا نسيت يعاقبني، يقول أنا صعدت المنبر وأنا في الهاي يعني المقدمة صلى الله عليك نسيت القصيدة، يقول فلما أن يعني وصلت إلى النقطة اللي لازم أقرأ فيها القصيدة ما قدرت، نسيت، فصحت، بكيت، يقول لصغر سني، يقول المستمعين ظنوا أنه أنا أبكي للمصيبة، وفعلا تفاعلوا بكوا معي، وفي هالأثناء يقول اتذكرت القصيدة وصار خوش مجلس. الآن ما أدري هاي طاحت علينا. إجمالا أقول هناك جانب أنا أتصور أنه القرآن أشار إليه في أكثر من موضع، وهو تحويل نقاط الضعف إلى قوة. مثلا هذا الهدهد هناك موقفين يمثلان ضعف هو حولهم إلى قوة. القرآن نقل موقف والروايات نقلت موقف. الموقف اللي نقل القرآن الكريم هو سليمان كان يهدده، قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا جاء وهو يدري، لأنه الطيور أخبروه بأن النبي قد تهدده وتوعده، فمباشرة صدم النبي، قال له أحط بما لم تحط به. أنت الآن بنائك أنه تنتف ريشي، أو مثلا نص الرواية قال لو أعذبنه عذابا شديدا لأنتفن ريشة، أحط بما لم تحط به. لاحظ يعني أنا جاي منك بمعلومات ما أدري استخباراتي شيء آخر ما تملكها أنت، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا موقف تمكن أن يحول من خلال نقطة الضعف إلى نقطة قوة، وموقف الضعف إلى موقف قوة. زين، الموقف الثاني اللي تنقل الروايات: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. استنفر الطيور في البحث عنه، الغربان في جهة، النسور في جهة، ما أدري الحمائم في جهة، فأدركه النسر، قال له إن نبي الله قد توعدك وقد هددك بالقتل فامضي إليه مسرعا. نزل على مسافة بعيدة شوية من عرش سليمان، وجاء يسحب ذيله وجناحه وقد طأطأ رأسه. وصل إلى نبي الله سليمان، زجره النبي، قال له أين كنت؟ احنا صار عندنا وقت الصلاة، نريد تدلين على مواضع المياه وانت عطلت صلاتنا. هذا الهدهد أيضا الآن في موقف ضعف، حول هذا الموقف إلى موقف قوة. قال له يا نبي الله تذكر وقوفك بين يدي الله. خلاص انهار سليمان، انهد ركنه فانفجر باكيا. صحيح انت الآن مسيطر ومتسلط، ملك، عندك ملك لا ينبغي لأحد من بعدك، لكن هذا الموقف مو نهاية العالم، هناك موقف آخر، تذكر وقوفك بين يدي الله. طبعا هذه أقول لها في التاريخ ولها في القرآن أيضا أمثلة كثيرة، يعني نفس موقف السحرة، موقف السحرة موقف يعني بين بقائهم عليه وبين دخول النار لحظات لحظات، لو استمروا في الموقف لكانوا مخلدين في النار، يعني أضعف موقف، وإذا بهم يحولونه إلى أقوى موقف، ويخلدهم القرآن. الحر ابن يزيد الرياحي، الحر لو شوية هاللحظات هذه ما تأمل فيها وتعمق لكان في أذى الموقف، يعني في قتلة الحسين سلام الله عليه وفي جهنم، وإذا به يصبح من الأصحاب اللي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما يزورهم يقول لهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. إجمالا نقول هذا نوع من قراءة لقصص القرآن. زين جيد، سليمان قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. القراءة الموجودة فألقه، قراءة حفص التي نقرأ بها فيها ما أدري ست ما أدري سبع قراءات، فألقه فألقه بالإشباع موجودة، راجعوا في المجمع وغيره. زين، جاب الرسالة. شوف الآن احنا كلامنا عن نساء خالدات من ضمنهن بلقيس، شلون معالم الحكمة في شخصية هذه المرأة وعوامل الخلود التي من أجلها خلدها الله تبارك وتعالى في كتابه. جاب الكتاب ألقاه إليهم، قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا موقف عقلاني محض، يعني أنت تصور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل رسالة إلى ملك الفرس، يمزق الرسالة ويقتل الرسول، شوف شلون موقف الأرعن. تعال شوف شنو في الكتاب، تأمل. بينما شوف هالموقف هذا، أولا هي يعني قبل الاستشارة أولا أشادت بالكتاب، يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، يعني احترمت نبي من الأنبياء، احترمت رسالة أرسلها نبي من الأنبياء. زين، بعد شافت في معالم معينة. طبعا قبل هذا خلني بس أنقل تقرير الهدهد. الهدهد لما جاء إلى سليمان قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شنو التقرير؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس والقمر من دون الله. تقرير مفصل انصافا يعني بعد عبادي، نقل بعد العبادي عندهم، نقل القدرات الموجودة عندها، لها عرش عظيم أوتيت من كل شيء، ها أنه السلطة سلطة امرأة عندهم، تقرير مفصل. شوف وأوتيت من كل شيء تعبيره، يعني كل شيء يتناسب مع الحكومة والسلطة والحاكمية. مع ذلك شوف عندها كل هالامتيازات هذه إلا أنها احترمت الرسالة وعرضت الأمر على قومها. يعني هم أولا استقبلت الرسالة استقبال عقلاني، اثنين أرادت أن تعالج الأمر علاج عقلاني، لأن سليمان قال لهم هكذا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني يقول بأنه ترى أنا أعلى منكم لا تتمردوا، يعني فيها تصعيد، الرسالة فيها نوع من التصعيد، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فيها نوع من التصعيد، يعني أنه سلموا إلي. عرضت الأمر عليهم، شوف انت شلون المنطق، منطق المستشارين، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. يعني المنطق اللي الرجال قاعدين يريدون يحلون به المشكلة ويتعاملون ويا الأزمة من خلاله هو منطق القتال ومنطق الحرب، هذا منطقهم. بينما هي شوف في يعني تتصور امرأة وفي مقابلها الله أعلم عدد المستشارين من الرجال عندها والوزراء والقواد، اشقد اللي كلهم أجمعوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن رجال حرب رجال قتال، لكن الأمر إليه. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. خلني أقف وقفة بعد هنا، وهي أن النصوص التي نقلها القرآن الكريم على ألسنة الأشخاص الذين تحدث عنهم هل يقرها القرآن يمضيها؟ مثلا لقمان لما كان يتكلم ويا ابنه يقول له واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا الآن مثل ضربه لقمان ليقبح رفع الصوت بلا داعي بلا مبرر. مرة واحد سألني قال لي يعني فعلا أنكر صوت إن هو صوت الحمير؟ يعني إذا نسأل علماء الأصوات مثلا والأشخاص اللي يسوون مقارنات بين هذه القضايا، فعلا أنكروا الأصوات لصوت الحمير؟ ما أدري. فقال لا، يقولون مو هو أنكر الأصوات، صحيح مزعج بس ليس هناك أصوات أشد منكرا من فرض صوت الأسد مثلا، صوت الأسد أشد منكرا من صوت الحمار مثلا. إجمالا الآن هذا النص نقله القرآن عن لقمان، مو كلام الله تبارك وتعالى، لكن نقله الله سبحانه وتعالى. وهكذا كلمات آخرين. زين الآن بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كواقع فعلا، واقع الملوك يتميزون بالظلم، يتميزون بغصب أشياء الناس، باستغلال الناس، بإذلال الناس بكل طريقة، بالحقد على الناس، هذا واضح، أمر واضح يعني وأرقامه كثيرة. لكن الآن يبقى القرآن أقر لو ما أقر، هذا بحث آخر، يعني ذيل الآية وكذلك يفعلون، هل هذا إمضاء من الله؟ يعني هي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، القرآن قال إيه هكذا فعلهم وكذلك يفعلون. هذا احتمال. احتمال آخر لا، هي أرادت أن تؤكد كلامها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ترى هذه أفعالهم كذلك يفعلون، ما كذا تأكيد يعني. زين، عندها تحليل
إجمالا، لاحظ يعني عندها عقلانية في التعامل مع العلاقات مع أطروحات الآخرين، عندها عدم استبداد بالرأي ولذلك طرحت المشورة عليهم، عندها تحليل وعندها قراءة لواقع معين. الآن يبقى أقول هذا قراءتها صحيحة لو مو صحيحة هذا بحث آخر، لكن عندها قراءة. زين، بعد عندها تعامل دبلوماسي راقي، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هذه كلها تمثل معالم حكمة عند هذه المرأة. هل هذا هو كل السبب الذي جعل القرآن يخلدها؟ لا، السبب الأعظم هي أنها تركت كل هذه الامتيازات. إني وجدت امرأة تملكهم، هي الملك أو الملكة، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا اللي خلى القرآن يخلدها، وهي حينما تحدث سليمان مع أصحابه قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما وجده مستقرا عنده قال ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. جت و قيل ادخل الصرح، مجاب هذا آصف بن برخية جاء بعرشها، قيل ادخل الصرح، قالت فلما رأته حسبته أو حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قيل إنه صرح ممرد من قوارير. الشاهد ماذا؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شوف هذه الشخصية اللي عندها كل هالامتيازات وتتركها، هذا موقف كل الشامخ جدا ولذلك خلدها. قلت لك شوف سحرة فرعون عندهم امتيازات، تركوا امتيازاتهم إلى عذاب إلى قتل، خلدهم القرآن. أصحاب الكهف تركوا امتيازاتهم إلى موقف آخر، إلى حالة من البؤس والفقر وغير ذلك، خلدهم القرآن. هذه أيضا المرأة اللي كان عندها امتيازات متعددة ومع ذلك تركت كل هذه الامتيازات، كان لزاما على، يعني ما أقول لزاما وإنما مقتضى عدل الله تبارك وتعالى، مقتضى إعطاء كل ذي حق حقه، أن الله تبارك وتعالى يخلدها أو يخلدها. طبعا هنا في يعني إسرائيليات وكلام فارغ، أنا فقط أشير إليه حتى أيضا يعني ما دام أننا مررنا على القصة. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، إسرائيليات المفسرين، وطبعا رائد الإسرائيليات في تفاسير العامة هو تفسير ابن كثير وتفسير الطبري، اللي يمكن مثلا حامد نصر أبو زيد لما انتقده حكموا عليه بالارتداد، عنده كتاب دوائر الخوف، خطاب المرأة ودوائر الخوف وكذا، هو كان يتحدث فيه عن بعض الخرافات الإسرائيليات يعني اللي يرويها أبو هريرة وهب بن منبه أو منبه وغيرهم من الذين تلبسوا بالإسلام ليموهوا على أهله. تعالوا اقبلوا النقد، شبيهة يعني هي الروايات، انتوا من ناحية تجون لأن تقولون تعالوا انتون الشيعة عندكم واجد كلام مو صحيح في كتبكم، تعالوا احرقوا كتبكم. احنا ما قلنا كتبنا صحيحة، ما قلنا صحيح الكليني، ولا قلنا صحيح الصدوق، ولا قلنا صحيح الطوسي، ما قلنا، ما عندنا ولا كتاب سميناه صحيح أصلا، ولا حد من علمائنا يتجرأ يقول أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب الكليني الكافي الكليني، ما عندنا هالحكي هذا. أنتوا عندكم، فيا أخي أنتوا في
ناحية تريدون نحرق كتبنا لأنه فيها شيء ما يتوافق ويا أمزجتكم، ومن ناحية أخرى تقبلون كل الإسرائيليات وتقبلون كلام فارغ على مستوى الفتاوى وإلا شنو يا أخي إرباع الكبير شنو؟ يعني هذا كلام يعني ما يوجد في دين من الأديان، حتى الأديان الإباحية ما فيها هالحكي هذا اللي يجي. يعني أنت من منطلق الهوى، لا ناقش الرواية يا أخي، منه يرضى؟ عيب عيب أنت تسيء إلى عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا في عقيدتنا أن نساء الأنبياء حتى لو يكن كافرات لا يهتكن أعراض النبي، ولذلك وضرب الله مثلا للذين أو ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة يعني الكفر، وليست الخيانة الشرفية أو العرضية أو ما إلى ذلك. لا، إجمالا أريد أقول بأنه أعطوا أنفسكم مجال للقراءة الجديدة على تعبير المعاصرين، للناقد، للتأمل، للأخذ والرد. يقولون هذه بلقيس كانت أمها جنية، هذا الكلام الفارغ يعني الآن اللي يقولون ما أدري، واحد يتزوج جنية واحد يتزوجها جنية، كلام فارغ ما يعني ما يصير لا تكوينا ولا فلسفيا ولا إلى آخره. زين، نعم هناك حالات من تأثير الجن على الإنس موجود، لا ما يتزوج أو ما يتزوج وغير ذلك، يعني كلام الله أعلم به حقائقه، لكن بحسب المعطيات العلمية لا أقل كلام فارغ لحد الآن، إلا أن يأتي بعد شخص عنده برهان على ذلك، ذاك بحث آخر. هذه أمها كانت جنية، ولذلك لما انكشفت عن ساقيها كان ساقاها مشعرين، يعني مثل أفرض رجل الخيل أو رجل البعير أو ما إلى ذلك. سليمان تحير، قال للجن بأنه منو يحل إنها المعضلة، فاكتشفوا الزرنيخ لإزالة الشعر. كلام يعني اللي يصلح كمصدر لسلمان رشدي وأمثاله ما إلى ذلك. يعني أنت اجي تتحدث لي عن الأنبياء في جوانبهم الإباحية وجوانبهم الجنسية وما إلى ذلك. إجمالا أقول بأنه الموقف الأعلى عند هذه المرأة هي أنها تركت كل امتيازاتها ورضيت أن تكون تحت سليمان على أساس أنه يمثل الله تبارك وتعالى. نعم، هذا موقف من المواقف التي خلدها القرآن الكريم، ومواقف كثير من النساء. يعني إحنا إذا نرمي بأطراف أبصارنا إلى كربلاء نجد هناك نساء خلدنا، صحيح التاريخ ذكر هذه الأسماء، لكن أقول بمقتضى العدل الإلهي، هذا بمقتضى العدل الإلهي، لأنهن ضحين بكل شيء في مقابل الله تبارك وتعالى. أنت تصور مثلا عبد الله ابن يعمر أبو وهب يريد يطلع للقتال، تتشبث به زوجته تقول له لا تفجعني بك، فكلما أرادت أن تثنيه عن القتال ما تمكنت إلى أن تخلص منها ومضى يقاتل. بينما هو يقاتل وإذا به يراها إلى جنبه تقاتل معه، قال لها الآن الساعة كنت تنهينني عن القتال وتمنعيني منه وإذا بك تقاتلين معي؟ قالت يا أبا وهب لا تلمني، فإن واعية الحسين كسرت قلبي. يا أخي هذه وقفة وقتلت، قتلت هي المرأة لعله الوحيدة التي استشهدت مع الحسين سلام الله عليه، وبعد ذلك استشهد عبد الله بن يعمر، وخرجت أمه التي كانت ترتجز إني عجوز سيدي نحيف، وجاء إليها الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأرجعها، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. مجموعة نساء مثلن حالة متألقة في تقديم دين الله على حياتهن. رملة لما تجهز القاسم ويروح إلى عم الحسين سلام الله عليه، يجي الحسين يجيبه إلى رملة يقول لها إنه السلوة من بعد أبيه الحسن. قالت أبا عبد الله أتثكل بك أمك الزهراء ولا أثكل بولدي؟ مواقف شامخة، هذه مواقف النساء، مجموعة نساء كلهن كن، يعني كل واحدة كان هذا نشيدها وكان هذا منطقها. أتثكل بك أمك الزهراء ولا أثكل بولدي؟ بني أريدك أن تبيض وجهي بين يدي فاطمة الزهراء يوم القيامة. والرجال أيضا لهم مواقف شامخة أيضا، حينما يلتفت الحسين سلام الله عليه إلى جون يقول له يا جون إنما تبعتنا للعافية، اذهب أنت حر لوجه الله، اذهب إلى أهلك، انطلق إلى سوادك. قال سيدي أبا عبد الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم. لا والله، حتى يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم أهل البيت. ولذلك شوف يوم عاشوراء الحسين سلام الله عليه مرة يضع خده على خد علي الأكبر وشيل هذا الخد الطاهر ويضعه على خد جون، وجون في رمق من الحياة يقول من مثلي وابن بنت رسول الله واضع خده على خدي. سعيد بن عبد الله الحنفي هذا واقف أمام الحسين يوم عاشوراء، حسين يصلي بأصحابه صلاة الخوف وهذا واقف درع للحسين، إذا جاء سهم يتقيه سعيد بصدره، يتقيه سعيد بمنحره بمنكبه بجبهته إلى أن أخخن بالجراحات فوقع على الأرض. انفتل الحسين من صلاته، جاء وقف عنده أفاق سعيد به رمق من الحياة. قال سيدي أبا عبد الله هل وفيت؟ قال بلى يا سعيد لقد وفيت، أنت قدامي في الجنة، فأبلغ جدي رسول الله عني السلام. ولذلك هؤلاء صفوة اصطفاها الله تبارك وتعالى. محمد بن حنفية لما يسألونه يقولون أنت ليش ما شاركت مع الحسين، ابن عباس يسألونه، جماعة يسألونهم، يقول إن أصحاب الحسين مكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم لا يزيدون ولا ينقصون واحدة. ولذلك يعني ابن فايز رحمة الله عليه لما يرسم لنا هذه الصورة، صورة مستوحاة من الروايات، يقول الله انتخبهم بالسعد من كل قبيلة، الله انتخبهم بالسعد من كل قبيلة، طيعين حاله وكل فتح الله يشيله، فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار، ومنهم نصارى والسعد سواهم أنصار، ومحمد يعوق المرض ويظل بالدار، وبكل وقع البيرق الأكبر يشيله، مولي أبو ذر الغفار صار منهم حظ نهضبه واختلط دمه بدمهم، الأعلام رفات والعبد بيده، علمهم بعيد وقريب الليل، فمن كل قبيلة لكن معذور بيهم بو علي، لو وقف محتار يوم اللي عاينهم عرايا فوق لاعه،
صار في الدنيا مثلهم صفوة صه حقل عليهم بو علي دمع عايسي لا أرى يا أهل الغرام أهلا سوى من نصر السبت يوم أضحى فريدة من همهم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نحن المضطرون فاكشف السوء والبلاء عنا. من دعونا لهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك بحق مريض كربلاء. إمام زين العابدين، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. إخواني الحاضرين، احفظهم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان. للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.